إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم في مجلس العلم الاقتراب من الحلقة تأسياً بجبرائيل لما جاء يعلم النبي اقترب حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، فالتباعد من الشيطان ليبعد الشخص عن الخير وكمال إتقان العلم، لأنك لو سألت كمال الإتقان يكون بمباشرة القربان ولا البعد؟ مباشرة القربان، لأن الثاني سيكون خطوات الشيطان. فإذا قلت ما الدليل على ما تقول من العلم الموروث عن رسول الرحمن، قلت لك ما رواه الإمام أحمد، ما رواه أحمد بن حنبل الإمام، إمام أهل السنة المبجل بإسناده إلى أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال أبو ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان 5 3 2 1 أوزع، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مر في سفرة راهم متفرقون متباعدون، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال فكنا نجتمع نتقارب حتى لو ألقي علينا كساء شملنا. هذه سنة مهجورة، نعم، وقد أمرني شيخنا صالح الفوزان أن أذكر بها، فقد قعدت مرة في أحد الحلقات الشيخ يدرس فيها فذكرت ألاحظ أيها الشيخ أن بعض الطلبة مبتعدون، فقال لي بلغهم سنة أبي ثعلب الخشني رفع الله قدر الشيخ، حديث كنا نتقارب حتى لو ألقي علينا. نعم، قال حتى يتركوا هذا ويجتمعوا ومن العلم يقتربوا. بعضكم يسأل ليش من الشيطان، يعني ليش تبتعد كذا من الشيطان ما تقترب؟ ليش؟ أحد عنده جواب فيكم؟ صحيح، قال الأخ الفاضل يكفي كلام الرسول، أنا أقول نعم يكفي، لكن الحكمة ولا تجزم لنا عن المغيب، فلك أن تقول لعل من الحكمة. إيه نعم، تعرفون النفس مركوز فيها أن التباعد بالأبدان مؤداه التباعد بالجنان، فيه شيء عملي كل يوم نصنعه، الصلاة، إيه، قال سد الفرج، إيه، سد الفرج، اللهم صل عليه. وخرج عليهم في صحيح مسلم رآهم في المسجد النبوي 5 حلقات، قال ما لي أراكم عزين متفرقين اجتمعوا، هذا كله لتبقى وحدة القلوب لكن على السنة. الفرق بين الدعوة السلفية ودعوة الإخوان، دعوة الإخوان يريدون وحدة القلوب لا وحدة الاعتقاد، ما عنده ورد، لكن مذهب السلف وحدة القلوب بالاعتقاد الصحيح. إذن الولاء والبراء ليس في وحدة القلوب والسعي إليها، الولاء والبراء في تصحيح الاعتقاد، هذا عند السلف. أما أولئك يوالون ويعادون في وحدة إيش؟ يسمونه وحدة الصف. لك أنكر العلماء على سلمان العودة وقال لي شيخنا فوزان ترى سلمان العودة فيه مذهب الإخوان المسلمين، والألباني يقول فيه لوثة الإخوان، بل قال صريح الإخوان شيخنا الغزالي، هو يقول اسمه ذا سلمان عودة نريد وحدة الصف، ما عندنا مشكلة وحدة الكلمة، المهم وحدة الصف، كلمتك أنت رافضي، كلمتك أنت صوفي، وحدة إيش الصف. هل تلتقي مع حسن البنا ولا لا؟ تلتقي مع كلمة حسن البنا ولا لا؟ في أي كلمة قالها حسن البنا؟ أي نعم، نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضهم اختلفنا، المهم صف يعني خلاص نتكتب، هذا خطأ، فيه ولاء وبراء في الشعر، صحيح؟ فإذا السبب أن التفرق بالأبدان طريق للتفرق بالجنان، والتفرق بالجنان يورث ربما الشحنة والبغضاء والتدابر، فالشيطان حريص إذا جئت حلقة علم أن يباعدك، ولكأني أرى القادم للحلقة يجلس فيها كأني أرى الشيطان يوشوشه هنا هنا خلاص يكفيك هنا 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 ألين يجلس بعيد. قال من إيش؟ من عمل الشيطان. إذن الذي يجعلك في الحلقة تتباعد هو الشيطان، ما هو يعني قوة الشخصية أو الرأي الحسن عندك، هو الشيطان. قال إن تباعدكم في الحلقة أو في المجلس الواحد من عمل الشيطان في السنة. قال كنا نجتمع حتى إذا ألقي علينا كساء شملنا. نعم، نحمد الله الذي لا إله إلا هو، ثم نحمد الله الذي لا إله على نعمة الكمال والتمام. فقد أتممنا في هذا المسجد والحمد لله شرح كتاب التوحيد كاملا، وآثرنا أن ننتقل لكتاب آخر ألا وهو فضل الإسلام. التوحيد عقيدة، فضل الإسلام يعالج المنهج اتباع الرسول لتحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن قبل أن نغلق هذا الدرس ثم ننتقل لشرح فضل الإسلام في الموعد الذي سيذكر لكم متى بعد الحج مثلا في أي تاريخ، آثرنا أن نبقى مع الطلاب في أسبوع أو أسبوعين أو ما شاء الله، نراجع معهم ما تيسر من تبويبات التوحيد، ثم نجري لهم اختبارا مكتوبا فيه 100 سؤال يغطي كل أبواب التوحيد، وكل سؤال عليه درجة حتى يشوف الطالب هل فهم ما درسناه هنا أم أنه لم يهضم. وسوء الفهم وترك الهضم لما يفقه في هذا الاعتقاد أم الاعتقادات وهو التوحيد خطر، خطر جدا، خطر على الإنسان، من مزلة القدم في التوحيد خلود في النار، يعني مسألة مو سهلة، ما في لعب. فلا بد يهضم مسائله جيدا، يهضمها جيدا، ولا يجعل من حلقة مثل هذه مثل النزهة، يقول رايح والله طفشان بنروح الدرس، مو نزهة، مسألة نار وجنة وخلود في النار، خاصة التوحيد ما فيه لعب ولا مزاح ولا دعابة، إن هذا الأمر هو إيش؟ الفصل ليس بالهزل. المسلم أن يضع وهو يسمع مسائل التوحيد الخلود في النار بين عينيه والخوف من ذلك، ويخوف نفسه من النار، ويخوف نفسه من مخالفة التوحيد بالسقوط والخلود فيها. نعم، ولا يتهاون بأمر التوحيد لا حضورا ولا فهما ولا مدارسة ولا عملا. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الآن سنتذاكر ما تيسر من أول الكتاب إلى آخره، بعد المذاكرة هذه يجرى لكم الاختبار كما فعلناه من قبل في مسجد بلال في دورة علمية مكثفة كانت مدتها شهرين في شرح كتاب التوحيد، وجرينا اختبار ملأ الطلبة ما شاء الله المسجد وهم يختبرون، وكانت النتائج طيبة الحمد لله. وهذا قبل نحو أظن 9 سنين، ونحن نعيد مرة أخرى الاختبار لهذا الكتاب إن شاء الله على صورة أوسع في الأسئلة. طيب، مسائل متعلقة بكتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد. السؤال الأول: ما معنى التوحيد؟ وأي كلمة في الدين أو من الكلام الطيب تدل عليه؟ وما دليل أنه فرض وشرط لصحة الإسلام، لا مجرد مستحب أو واجب، لا مجرد واجب بل شرط لصحة الإسلام؟ وهذه 3 أسئلة. الجواب على الأول: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهذا تعريف الشيخ عبد الوهاب المتخصص في الإلهية، هكذا عرفه، إفراد الله بالعبادة، وهو موجز موفق متقن هذا التعريف، لأنه يوافق الكلمة الطيبة. ما هي أفضل كلمة؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إذن وجوب إفراد الله بالعبادة. طيب، السؤال الثالث إذن أو الرابع بعد هو الثالث: ما هو دليل فرض التوحيد بل شرطيته لصحة الإسلام، لصحة الأعمال كلها؟ ما دليل فرضيته؟ وفي أي باب ذكر الإمام فرضية التوحيد أنه فرض عين؟ نعم، ثم ما دليل أنه شرط لصحة الأعمال كلها؟ إذن سؤالان. حديث معاذ يدل على أنه فرض عين، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أبي وجه الدلالة. يعني مجرد الدعوة قد تكون دعوة مستحبة، قد تكون دعوة واجبة، وجه الدلالة من هذا الحديث أنه فرض. ما وجه الدلالة أن أول ما تدعون إليهم شهادة لا إله إلا الله؟ شوف، يقول بعد ذكر الصلاة ثم يستحيل أن يذهب النبي لقوم كفار، فيكون أول ما يدعوهم إليه مستحب، لا بد يكون فرض الفروض، ولا ألا هو التوحيد. إذن هذا دليل على وجوب التوحيد، ولأنه بنى قبول الأعمال هي فرض أصلا وهي الصلاة، بناها على قبول دعوة، فلا يكون المبنى المبني عليه مستحب، لا يمكن. نعم، بل يدل على شرطيته نفس الحديث. يعني أن الحديث هذا ما خطر على بالي لأنك ذكرتم فيه، فأردت أن أذكر استنباطات هذه منه، ولا ما خطر على بالك، عندي وجوه أخرى، لكن لا معنى كل من يذكر شيء أن نستفيد إذا كان في مجال الاستفادة. أيضا من هذا الحديث يدل على شرطية التوحيد لقبول العمل، وجهه فإنهم أطاعوه، معناها رتب قبول الصلاة، رتب قبول الزكاة على توحيد رب الأرض والسماوات، فدل أنه شرط لصحة إيش؟ العمل. وأفضل العمل وشو؟ استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فلا تقبل صلاة إلا بتوحيد. هذا لا يمكن يكون حينئذ مجرد واجب، بل هو شرط. ولذلك الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال: وفرض التوحيد للعبادات، وشرط التوحيد للعبادات كفرض الطهارة للصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا حتى يتوضأ، في البخاري من حديث أبي هريرة، كذلك في القرآن آية غير هذا الحديث الذي ذكرتموه تدل على شرطية إيش في القرآن؟ آية تدل على شرطية التوحيد لصحة كل أعمال الإسلام. ما هي الآية؟ أصبر. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ممكن ولو أشركوا لحبط عنهم. شف ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما هذه تفيد؟ العموم، يعني شرط الأعمال كلها التوحيد، مو فقط الصلاة كما عند معاذ. أو طبعا الصلاة دليل على ما كان دونها من باب إيش؟ أولى وأحرى أو مثلها. طيب، إذن وكونه فرض عين، الدليل على كون التوحيد فرض عين شرط صحيح، لكن فرض عين كل أحد، ماذا كان شرط لصحة الإسلام؟ لابد يكون فرض عين على كل أحد، لأن لا يصح إسلام أحد إلا بالتوحيد، فلا بد يكون التوحيد فرض عين على كل أحد. طيب، من استدلال الشيخ محمد الوهاب على فرضية التوحيد في كتابه، في أي كتاب استدل على وجوب التوحيد؟ في أي كتاب استدل على شرطية؟ وش المضمون؟ متى يذكر حكمه أنه واجب؟ في أي كتاب؟ في أي باب أو أي تبويب؟ مضمون من تصنيفه يعني؟ أول باب الحكم. طيب، أين ترى دلائل ذلك مما استدل به الشيخ بذكر الآيات تحت كتاب التوحيد؟ وأين وجه الدلالة على أنه فرض عين على كل أحد؟ نعم، ذكر الشيخ هذه الآية وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، أمر، وصى كلكم ألا تعبدوا إلا إياه، فرض عين على كل أحد. نعم، على كل أحد، وهو معنى لا إله إلا الله. ركنا لا إله إلا الله ما هما؟ إثبات ونفي. أين الإثبات وأين النفي؟ إلا الله إثبات، لا إله نفي. ما هي شواهد دينك الركنين من الآيات التي وردها الشيخ، ولو شاهدين أو شاهد واحد من الآيات التي سردها رحمة الله عليه في أول كتابه؟ أي نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إيش؟ لا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، وكذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إثبات، والأول نفي، والأول بيان ليش الغاية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ كل الأدلة توافق شهادة لا إله إلا الله على معنى الإثبات والنفي، وهما ركنا لا إله إلا الله، إثبات ونفي، إثبات ونفي. طيب، ما الدليل على أن كل رسول أرسل إلى قومه فهو أول ما يطلب منه أن يدعوهم إليه التوحيد، وحينئذ كل جماعة اليوم تخالف ذلك فتدعو الناس للأخلاق واللي يسمونه والسعادة الأسرية ويعني الإحسان للجار وإلى آخره لتكتيل الناس لهم يعني أو لدعوتهم، لا تفيد دون دعوة التوحيد. ما الدليل أن كل الرسل دعوا للتوحيد وحينئذ كل جماعة لا تعلن الدعوة فستفشل؟ نعم، الآن دعوة من بقيت؟ مشايخنا بن باز، العثيمين، فوزان، وشي، هل خروج عن حكام؟ لا، تصوف؟ لا، رفض، رافضة؟ لا، أشاعرة؟ لا. هذا يدل على إيش؟ أن كل من دعا للتوحيد كمشايخنا الكبار العلماء بقيت دعوتهم، ومخالفهم كما أرسل الشيخ بن باز وقال: ليتوب سفر الحوالي وسلمان العودة من إثارة الناس على ولاة أمورهم ولا نمنعهم من المحاضرات. فكل من خالفهم الآن مثل من ذكرت سقطت دعوتهم خلاص، ما عاد لهم أثر، ما عاد لهم أثر. من كان من طلاب المشايخ والكبار ومشى على منوالهم في الإنكار على مخارج عن الأمر، هم بقيت دعوتهم الآن وقوية، والآخرين شذر مغر خلاص، ما عاد لهم وجود. السبب خالفوا السنة، في ولي الأمر وغير ذلك، وفي التوحيد أيضا. ما دعوة التوحيد دعوة تفصيلية مثل الشيخ محمد الوهاب قوية، أخذ إجمالية وتكتيل الناس كالسورية ونحوها. طيب الدليل قلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي لا تعبدوا إلا الله واجتنبوا الطاغوت. في تفصيل فيه آيات أخرى، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى وإن أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله أي وحدوا كما قال ابن عباس. أي آية في القرآن اعبدوا معنى أفردوا بالعبادة. نعم، ورسولنا كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أي واحد جاي خالف الرسل لله أمر بموافقتهم فقال فبهداهم اقتدي، ما اقتدى بهم، صار يدعو لي يعني الأخلاق التي تجعل الناس يرقون للدعوة يتكتلون عولة، خلق التسامح، خلق شو اسمه ذا البذل والإيثار، وابتسم لأخيك المسلم، كل هذه مطلوبة، لكن إذا خرت عن التوحيد لا تفيد، لا تفيد. قوافل التائبين والتائبات حاضرات، لا ليس فيها رائحة التوحيد. ابتسم دخلت الجنة بسبب التوحيد، لا ابتسم فإنك في جدة، هذا عنوان محاضرات ما فيها توحيد، ابتسم تراك في جدة، وش يعني هذه محاضرة دينية أعوذ بالله. طيب إلى آخره، فليس إيش الدعوة التي تدعو لها جماعة التبليغ مثلا والإخوان دعوة سياسية من خروج على الأمر والتبليغ من لم الجهال الدعاة بقيت بل فشلت، فأما الزبد هذا جاه ويبقى إيش ما ينفع الناس، دعوة الرسل هي تبقى بالآخر، أقسم بالله هي لتبقى، والرغمة أنوف من رغمة ما راح تبقى لها الدعوة إلا مات عليها شيوخنا وبقى من بقي الله يطول في عماره. هي دعوته دعوة التوحيد، عقيدة السلف الصالح في الصفات. وبالمناسبة وجد لكم البشرى بأنه تم الآن عقد مجلس لشرح العقيدة الواسطية في مسجد خديجة بغلف، موعده غدا مع سنن الدارمي، مع سنن الدارمي في مسجد عقيدة خديجة بغلف غدا بعد المغرب، سيكون هذا المجلس الثالث غدا، نشكر الله على فضله. طيب أحسنتم إجاباتكم طيبة، عسى الله يوفقكم ويفتح علينا وعليكم. طيب درجة حديث من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه في أول حديث، درجته إسناده أي بعض العلم ضعفه لأن فيه داود الأودي أو ولا يصح هذا يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث معناه صحيح، هذا معناه صحيح، معنى الحديث صحيح. طيب السؤال السابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا في فضل التوحيد، وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه إلى مريم وروح منه والجنة حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، في ظاهر الأمر على قول ولو كان مقصر اعتقد هذا دخل الجنة مع هذا الاعتقاد. كيف تجمع بينه وبين ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين على حائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وما الآخر كان لا يستنزه من بوله. فهل ذينك الرجلين كان على مخالفة هذا الاعتقاد أن الجنة حق والنار حق وعيسى بن مريم، ولا كان يظن أن فيهم هذا الاعتقاد وكان شاهدين في قلبهم؟ إيش يظن بهم؟ أي ليش؟ لأنهم لو خالفوا لكفروا، ولكنهم عصوا. فهل حينئذ مقتضى بعد أن سمعت الحديث الثاني ظاهر الحديث على ظاهره أن كل من اعتقد ذلك لا عليه زنا سرق شرب خمر إلى آخره فهو في الجنة، أم أن فيه تفصيل؟ نعم، من اعتقد هذه الاعتقادات مهما كان عليه من عمل سيكون مصيره الجنة، لكن إن قدم ما يمنع دخول الجنة مع أول الداخلين وشاء رب العالمين تعذيبه بعد استقيم الأدلة لقوله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جمعت ذا وذا تبين لك هذا أنه بهذا الاعتقاد سيكون مصيره الجنة مهما كان عنده من عمل، وإن فعل من المعاصي والكبائر ما فعل فإنه سيدخل الجنة، لكن قد يشاء الله لا يدخل مع أول الداخلين، كأن يكون ليس عنده شفاعة، ليس عنده حسنات مرجحة إلى آخره، إن كان منها التوحيد. فإذا أهل السنة يجمعون الأحاديث كلها، وأهل البدع يأخذون ببعض الشريعة التي توافق أهواءهم ويرجعون الأخرى. فهذا الحديث مثلا أعظم فرقة تستفيد منه على ظاهره منهم، على ظاهره كذا من غير تفصيل، المرجع أصلا قال يا رب دخل الجنة، من اعتقد كذا دخل الجنة. يجي المرجع يقول والله ضروري عمل، خلاص اعتقاده، خلاص قول لسانه اعتقاد قلبه، خلاص لا يضر مع التوحيد وهذا الاعتقاد الذي ذنب جنة. لكن يجي مثل وهب المنبه يقول دخل الجنة لا إله إلا الله واعتقد عيسى، هذا كله اسمه مفتاح، الاعتقاد الصحيح مفتاح، لكن كل مفتاح له أسناد، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك الخروج على الأمر أنه بدعة، ترك التصوف، ترك الرفض وسب الصحابة، كل هذا الأسنان يفتح الباب حينئذ إذا أداها، حقوق الوالدين إلى آخره إلى آخره، هذه أسنان. صلاة الجماعة فرض، صلاة الجمعة أسنان لا ينبغي يفرط فيها، ولا ربما يفتح له الباب. نعم، لكن مهما كان ففيه فضل التوحيد. من أي جهة؟ إنه نجى العبد من الخلود في النار، هذا أكبر منقب، مهما فعل من ذنوب في الأخير لن يخلد، هذا فضل عظيم. بل أن من فضله أنه ربما تكون حسنة في القلب كبيرة تشبه من باب أولى وأحرى حسنة الحج، فيدخل الجنة مع أول الداخلين مما يصاحبه في قلبه من رجاء وتوكل وخوف وإنابة، تكبر الحسنة حق التوحيد وتكفر الكبائر، مثل حديث صاحب البطاقة قال علماء التوحيد فلعله، كيف طاشت السجلات كلها ذنوب، صاحب قلبه من الرجاء بالله والإيمان والرغب والرهب ما عظمت حسن التوحيد في قلبه حتى طاشت الكبائر. مثل ما يقول في الحج، يقول شيخ ابن باز حسنة الحج تكفر الكبائر، فالتوحيد ما بأولى. لكن مو أي موحد، أي موحد على خطر، فقد ما يجمع هذا لجمع صاحب البطاقة فيكون مغامرة، يقول خلاص والله مسألة سهلة، إذا أنا بسوي مثل صاحب البطاقة أخذ نزوتي في الدنيا ولا الله بطاقة وخلاص. لا يا أخي، أنت هكذا تغامر ببدنك، إذا كان لا يحل لك تغامر في الدنيا بمالك فتشتغل بالقمار، فبدنك في الآخر باب أولى، فقد لا ينجمع في قلبك ما انجمع في قلب صاحب البطاقة من رجاء وتوكل محبة، تبقى نفسك عياذا بالله من المعذبين. خاطر اضمن، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيش تعملون، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على يبسها. الذين زاغت قلوبهم هم اللي يتبعون المتشابه. نعم، تجي تقول له اعمل صلاة الفجر بجماعة، يقول غفور رحيم توحيد. حتى سمعت بعض العامة يصرح بهذا لم يدرس التوحيد دراسة صحيحة. أدعوه أقول له ترى هذا يا أخي يا جاري العزيز ترى هذا منكر والله ما يجوز لآخره، يقول شوف اثنين وخلاص. شراك بالله الإضرار بالناس. طيب ما سمعنا شرب خمر فواحش، الله غفور رحيم. عجيب الكلام ده، الرسول قال كذا، خرج أو جاء بحديث صحيح صحيح البخاري وغيره، قال أتاني آت أو أخذ بضبعي عند النسائي، أظن عند النسائي، قال فمررنا بتنور يضيق من عليه التسع من أسفله فيه نساء ورجال عرات إذا سفعتهم النار ضوضوا، صاحوا الصياح مرعب. من هؤلاء؟ قال الزنات والزواني من أمتك. ما قال لأنهم مشركين كفروا بعيسى، دعوا عيسى من دون الله، موحدين يصلون لكن وقعوا في الزنا. إذن يا أخي كيف اجمع النصوص، اجمع النصوص. إيه لا تكن من أهل الأهواء. يقول ابن تيمية إن أهل الأهواء والبدع لما شنأوا شيء من الشريعة قطعوه، قطع الله ذكرهم بعد موتهم فلا ذكر لهم. وإن أهل الحديث والتوحيد لما أحيوا السنن وجمعوها وأخذوا بها كلها يعني رفع الله ذكرهم ولهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأولئك الأوائل لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. لابد يأخذ السنن النصوص ولا يتبع المتشابه ليقع في هواه أسير لهواه. نعم، فإن لم يستجيبوا لك يعني بعد ذكر الأدلة الصحيحة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، نسأل الله العافية. طيب، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، أي أمن يناله الموحد لله وواقع في كبائر؟ أي أمن يناله في آخرته الموحد لله؟ الأمن من إيش؟ من الخلود في النار. واضح، سيأمن في الآخرة من الخلود في النار، ويكون أمنه الأصل الأمن موجود لأنه موحد، لكن قلة الأمن تكون بحسب تحقيق حقوق التوحيد. نعم، حقوق التوحيد. ها، لا شك، لذلك هو غير آمن، لذلك حرم الناس يأمنون مكر الله، يقول أنا خلاص بلقى الله بالتوحيد وأفعل ما شئت. لا، ما يجوز هذا. أفأمنوا مكر الله ولا؟ ويدل على ذلك قوله تعالى فقلت استغفر الله إنه كان غفارا يرسل سمعكم إدرارا، فيه أن الذنوب سبب لحجب خيرات السماء والأرض من خلق علام الغيوب. نعم، ولكن مع ذلك سيكون آمن الناس من كان موحدا لله، وإن أخل بشيء من حقوقه لكن سيكون آمن الناس الموحد لله لا شك. آمن الناس من عذابه، أو أقرب الناس للأمن من وحد الله وأنكر الشرك، ثم يكون كمال أمنه ونقصانه بحسب تحقيق حقوق التوحيد. طيب، تحقيق لحقوق التوحيد، السؤال الثاني، هذا الحديث الذي خرجه ابن حبان قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، إسناده عند ابن حبان ضعيف لكن له شاهد صحيح وحسن لغيره، وفي حديث من الفقه فضل التوحيد. حسن التوحيد ليس سهلا أبدا، ليست سهلة، لو وضعت السماوات والأرض وعامرهن يقول الله غيري في كفة ثم لا إله إلا الله في كفة لثوابها أو ميزانها لو قدر أن لها وزن لا إله إلا الله سترجح السماوات وثقلها، لو قدر أن لها وزن هذه الكلمة سترجح. إذن حسن التوحيد ترى ليست هينة، هذا يدل على فضل التوحيد، الموحد لله ترى ليس على أمر هين أبدا. فذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر على الغلو، أن تعامل عبد عاصي وقع في بعض الكبائر تعامله معاملة الكافر خطأ، حين ما عنده التوحيد هذا تهجر وكذا وتتعامل معه كأنه يهودي، غلو ولا لا؟ غلو يا أخي، ما أصل التوحيد، سلم عليه وناصحه وأحبه لأنه موحد لله، لم يكن كالذين عاندوا الرسل كثمود وقوم صالح، وحد الله هذا أخوك، لا تعاملها معاملة إيش الكافر. ليش الشيطان يسوي كذا بالناس؟ يبي يفكك العلاقات بينهم ويظهر الشرك فيهم بالفرقة، يغلون في معاملة صاحب إيش الكبيرة حتى يخلونه مثل الكافر في المعاملة، غلو هذا أعوذ بالله. يا أهل الكتاب لا تغلو إيش، فاستحضر أن هذا بين عينيك الجار هذا اللي يصلي معك، صحيح تشوف الأشياء بلغتك عنه أنها كبائر يفعلها، يتعامل بالربا إلى آخره، لكن لا تعامله معاملة إيش الكافر، واضح؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش يشهد ولا لا، وهذا شهد ويقيم الصلاة وهذا يقيم الصلاة، كيف نعوذ بالله. بل حتى اليهودي والنصراني إذا كان ليس من المحاربين لك فلك أن تدعوهم وتتبسم لهم وتعطيهم هدية لعلهم يسلموا تألف قلوبهم ولا، فأنت تركت ذا وذا. أي والله، هذا النسائي يخرج في سننه أن عائشة أضافت يهودية في بيتها، بيت رسول الله يهودية دخلت وهبتها عهدة عذة، كل هذا تمير قلبها الإسلام. أي نعم، قالت لها إيش وقاك الله عذاب القبر يا عائشة، واستأذن رجل مر بقول أنه كافر على النبي قال أدخلوه بئس أخو العشيرة، دخل انبسط إليه النبي وأن له الكلام، مو نفاق معاذ الله، هذا ليش لتمييل قلبه للإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. يفسر الجماعات المسلحة مثل هذا العمل على أنه كفر وموالاة، تقول شلون سهم المؤلفة قلوبهم، تعطي الكافر شيء من المال من الزكاة ليش، وين راح سهم المؤلفة قلوبهم إذا قلت هذا موالاة، يعطون فلوس يعطون ايه يقول ولا لا يوالون، طواغيت دول حكام المسلمين جهلة. شوف الجهل امتد من خرجوا علي إلى الآن، كل أغلب الوقع في الأمة من نزاع وجهل هو بسبب الخروج على من أسباب الخروج على الأمر، ترك النظام بطاعة ولي الأمر، وين ظهر منه ما ظهر من نصحته سرا من عهد الخوارج إلى الآن، ما رقى السيف من عهد بعد مقتل عمر، فما رقى السيف إلى الآن وهم في جهل وفي يقلبون الناس بطريقة خاطئة وما استفادوا شيئا يعني كما ترونهم الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وحينئذ يأتي الحديث الثاني. نعم، يأتي الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، كبائر وشرب خمر وأشياء كثيرة، ثم لقيت لا تشرك بها شيء، خلاص لقيتك بقراب الأرض مغفرة، هذا ظاهره من المتشابه والمحكم؟ متشابه محتمل، المحكم لا احتمال فيه، واضح؟ طيب، أي طيب، ما المحكم إذن؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا جمعت الآية مع هذا الحديث تبين لك المعنى، واضح؟ أن الموحد مؤهل أن يأتيه الله بقراب إذا سلم من الموانع كالزنا وشرب الخمر لحسن التوحيد وشرط وقيامه به. وليس معناه أن كل من يأتي بالتوحيد لو أتى بكل الذنوب لغفر له رب العبيد، واضح؟ اجمع. لماذا تأتي مثل هذه النصوص؟ يبتلي الله بها عباده، يرى من في قلبه زيغ ويتبع متشابه، ومن قلبه سليم صادق صاحب سنة يتبع المحكم ويحمل متشابع المحكم. ابتلاء من الله ولا؟ فهمتم؟ إلى هذا السبب جاءت نصوص مثل هذه. ومن النصوص مثلا أعطيكم مثلا فيها تشابه، شوف اسمع الآن: أذنب عبدي ذنبا، كما خرج بعض الأسلام في مسلم أو غيره، فقال: يا ربي إن أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له سبحانه. فمكث برهة، قال: ربي إن أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. برهة أخرى في الرابعة والخامسة، قال: إن عبدي علم أن له رب يغفر ذنوبه، فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له. وش أفهم هذا؟ بعض من ينظر ليه من غير جمع النصوص، إن من تكررت توبته تحققت مغفرته مهما فعل، واضح؟ لابد من شروط التوبة. تحققت توبته، ليس أصر في كل مرة حقق شروطها غفر له، فليفعل عبدي ما شاء من الذنوب لو فعلها يعني وغلبته نفسه، فإنه ما دام يقوم بشروط التوبة سأغفر له. مو معناها أنك خلاص تصل لحد مثل الصوفية، أذنبت سبع مرات تبت منها، خلاص الله قال يفعل عبدي ما شاء غفر لك سلفا لأنك كررت التوبة. مو صحيح هذا، ولا يحل له وهو واقع في الفواحش أو شيء محرم يجي واحد ينصح من جيران يقول: هل يفعل ما شاء؟ تراني تايب قبل كذا السبع مرات، واضح؟ فإياكم وتلاعب الشيطان بقلوبكم في المتشابه من كلام الله. أليس قد حذركم النبي من هذا في حديثين؟ الأول ما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، احذروهم وحذروا منهم، يعني لا شك أهل البدع تبعون ما تشابه في الخروج على الأمر وفي التكفير، حذروا منهم. وليس سمى سب العلماء كما يقولون بعضهم، هذول الجامية سبوا العلماء، رد علمي هذا، ما في سب، تأصيل. طيب، الحديث الثاني في هذا الباب ما هو؟ الحديث تحضر فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحديث الثاني: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإنه يخرج الرجل المؤمن في عهده فيقول: أنا مؤمن لن يفتني، فيفتن بكثرة الشبه. الحديث الذي أردته عفوا ما راه الإمام أحمد في مسنده: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، سيكون هلاكهم في الكتاب والسنة، لأن السنة من الكتاب. كيف؟ يتأولونه على غير إيش؟ ما أنزل. فهذا اللي يجي حديث يأتيني بقرى بها ذنوب ويأتي بالتوحيد أغفر له كل شيء، حتى لو زنا وحتى لو سرق، من غير تقييده بالحديث الأخرى. وهذا يقول ولي الأمر إذا كان عادلا نطيعه، إذا كان ظالما جائرا أو وقع في معاصي لا نطيعه. ليش؟ اتباع ما تشابه من القرآن والسنة. السنة قالت، المحكم منها قالت، إذا رأيتم ولي أمركم يتعاطى شيء من ناصية الله فكرهوا هذا الذي يأتي ولا تنزعوا من طاعته. هذا محكم، يقول لا ننزع من طاعته حتى يصير عدل مثل عمر. شو الكلام ده؟ شو الجهل هذا؟ يعاند الرسول ولم يقل هذا الرسول، اللهم صل عليه. نعم. طيب، البعض من الناس، سؤال العاشر لعله، يغتر بعلم الشخص وفقهه على ضابط أو ميزان، وهي كثرة من يحضر إليه. فإذا صار جيوش الناس يحضر، إذن هو عالم بغض النظر عما يقول. هذا مسلك صحيح؟ ما الدليل على أن العبرة بما يقول المعلم في الحلقة بغض النظر عن من يحضر إليه، كثر ولا قله؟ إذن الأول صح ولا الثاني؟ الأول كثرة بغض النظر عن ما يقول، إن كثرة عالم. الثاني عكس، أن يقول الحق بأدلته والتأصيل الصحيح بغض النظر، حضر عنده اثنين اتبعوه واستفادوا منه أو ألف بغض النظر. الثاني صحيح ولا الأول؟ الثاني. ما الدليل مما قرأت كتاب التوحيد؟ ما الدليل مما قرأت في كتاب التوحيد؟ يأتي النبي ما معه أحد، هل قال حق ولا باطل؟ حق. نفروا منه، نفروا الناس منه، هذا يريد أن يغير ديننا، بعدوا عنه، ما عاد جاله خلاص، ما اتبع. هذا الرجل خطير، لا تجلس معه، يسب العلماء إلى آخر، تعرفون الحركات السياسية كيف نفرون من أهل الحديث. طيب، إذا يأتي النبي ما معه للرجلان، هل قال حق؟ والله قال الحق، لكن ما اتبعه واستمر يدعو حتى توفي. نوح عليه السلام يدعو إلى الرحمن 1050 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. 1050 يعني والله مو قليل أبدا. إذن استمر نوح يدعو ولا توقف؟ وذلك أذكر مرة يحدثني شخص له علاقة بمكاتب الدعوة قبل ما 20 سنة 22 سنة، كان بعض المعلمين عنده نقص في هذا الباب، نقص، جاي يلقي درسا فوجد الحضور 6 أو 7، فأغلق فورا الدرس، قال هؤلاء فقط، وأغلق العلم كله والدرس، قال ما حضر عندي إلا 3 أو 5، ليس بدرس هذا. عمل هذا الأخ المدرس صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ يا أخي. يا أخي لو هذا 2، يا أخي النبي أول ما بدأ يعلم من اتبعه، من كان يعلم الشرائع أول من اتبعه بعد التوحيد؟ خديجة، صاحب بكر، ابن مسعود 3، مع جام عمار بن ياسر 4، استمر فحج وإذا الناس أمامه على مد البصر وعن يمينه عن شماله. قال شيخنا بن باز، من دعا إلى الله بتأصيل وعلم وإخلاص يعني وصبر ويقين ولا شك حكمة، سيدخل الناس على إثر دعوته في دين الله أفواجا، سيكثر ولو بعد حين. أين؟ وذلك الأعداء يعرفوا هذا، أول ما يسمعون أن المستشرقين أو غيره دعوة حق ويشوفونها في تويتر ولو كانوا متابعين للشخص 20، لكن تكلم دعوة حق يخوف يقول هذا لو استمر على دعوة الحق، السنة الكونية اللي أعرفها من الدراسة للنبي وأصحابه، سيكونون أمة مع بعث الله. حاول يهاجمونه ويقتلونه في مهده ربما منظمات. إذن يعرفون أن صاحب الحق ربنا سينصره ولو كانت باع واحد اثنين، فيخوف الأعداء صاحب الحق، لأن في سنة كونية تنصره ولو بعد حين. نعم قد يمر بفترة ابتلاء، لكن سينصر الله ولو بعد حين ما دام صاحب حق. دلت الدلالة على ما يقوله حق، فمن كان عنده علم أصعب يتصور منهم حينئذ أن يضادونه ويقتلونه في مهده، لأنه تذكرون إنه بنبي كبشة أو كذا، وسيظهر مع علمهم أنه في البداية تبعون قليل، سيظهر ليه؟ لأن صاحب الحق دائما سيظهر في الأخير، وسيظهر يرفع الله. نعم إذا كانت كذلك فالأمر كما قال شيخنا بن باز. نعم تظهر الشيخ. الشيخ الشيخ مقبل عندكم باليمن، أول ما بدأ الدعوة كم أتباعه؟ 2-3. ثم الآن جيوش من المراكز وجيوش من الخير استفادوا منه ونشروا دعوته. فكل صاحب حق في البداية أحد يعني، لكن ربنا إذا كان على علم وبصيرة يدعو، وليس ليرى الناس مكانه أو يشتهر، فإن الله ناصره ولو بعد حين ما دام أخلص لرب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني بالدعوة إليه وغير ذلك، بالحج مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لله أيضا، وذلك دين القيمة. أحسنت. وهذا ترى كان مبحث مهم، لأن أشوف كثير الناس يختار بالكثرة، يكون المعيار عنده على حسب إيش؟ الكثرة، حتى يعير صاحب الحق. هو قال حق واستفاد من دروس فلان وفلان، وشوف كم يحضر له، يعيره، ما حد يحضر له، استغفر الله. طيب إيش قال؟ حرام أنك تزهد فيه، يبغى تنصره. قال والله يقول حق وكذا، بس الناس العلم مشغولين، يعطيه مكانه. حرام انك تنفي علمه بسبب قلة من يحضر له، حرام، الا اذا كان عندك دليل. كان مبتدع سخط عليه، صلى الله كل الناس سخطة منه لانه مبتدع. نعم حرك الناس للبعد عنه مثل هذا، اقول ما حد حضر له كذا، لكن يتكلم بالحق بادلته، ثم تزهد بزعم انه ما حضر له كثير. ولا شوف الشيخ لما جاء في مكان كذا 600، وشوف اللي يحضرون الان 70، هذا ما يجوز الكلام ذا، والله حرام. الله ما يحب يسمعه سبحانه من الشخص، يحب يسمع دعوة الحق، له دعوة الحق سبحانه. هذا ونوح قال الله في آخر مطاف وما من معه إلا قليل، شو يعني؟ ثم أن الله ما حاسب نوح لقلة أتباعه، حاسب ما عنده من حق ونصره. فلما قال إني مغلوب مغلوب فانتصر، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات الواح جسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما جعل الله الحجة أن أتباعه قليل، حجة أن نتكلم بالحق فنصره ولو بعد حين، بعد 1050. إذن لا يطول عليك المقام، فتكون كذاك الذي حذر منه بعض الصحابة، يقول سيأتي زمان على الناس وعصل. ترى هذا لعله حصل في بعض من تعرفونهم، يبدأ يسوي دروس وفعلا يدعو دعوة صحيحة، فوائد وعلم صحيح، يقول ما لي لو اتبع، شوف اتباعه قليل. يدعو الكتاب والسنة، يقول ما لي لو اتبع. ثم يجي للشيطان يزين له البدعة، يقول شفت لو حركت ودعوت إلى كذا بيكثرون اتباعك يعني. وبالفعل يبتدع بدعة ويكثرون الناس على إثر ذلك. قال وإياكم وما ابتدع، كما ذكر بعض السلف. فقد تشوف ناس يدعو دعوة صحيحة في البداية ثم يبتدع، ثم حينئذ ما يصبر على القلة، يبي شهرة، فحينئذ يسقط. نعم ليش؟ لأنه أراد وجه الناس لا وجه رب الناس، فخافوا من الشرك يا عباد الله. طيب، اذكر لي دليلين من القرآن على التخويف من الشرك. دليلين من القرآن على التخويف من الشرك. الدليل الأول، ها؟ ما اسمع. إن الله لا يغفر، صحيح. الثاني، إن أشركت لحبطن، هذا يخوف والله. الإنسان كله أعمال 90 سنة حج عمره والصف الأول، يجي مرة يضعف ويخاف من غير الله خوفا من الله، يعتقد أنه يستقل بضره من دون الله ولا في قلبه. هذا صار، ما نطق بلسانه يقول يا بدوي ايش فعل، في قلبه حصل وعزم عليه وصار عقيدة له، صار مشرك والناس متشاعرين حوله، دخل القبر وإذا فيه مخلد في النار. فخطير الشرك، أخفى من دبيب النمل. حينئذ يخوفه أنه يحبط الله كل أعماله بالشرك ويخلد في النار، يخوفه منه، يخليه يدرسه جيدا ويخليه يراجعه ويخليه يحضر مثل هذه المجالس اللي هي مراجع لدرجة التوحيد، خاف من الشرك لأنه، ويدعو الله يثبته. سيد الموحدين النبي ما أمن الشرك على نفسه، في دليل النبي نفسه، بعضهم يقول إبراهيم، نعم إبراهيم، لكن هل في دليل النبي ما أمن الشرك على نفسه وكان يدعو بالثبات؟ فيه عائشة كانت تسمعه، اسمع الآن، عائشة كانت تسمع يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلب دينك، فلما سألته قال إن قلوب العباد من الأصبعين. لما قال دينك وشو، الأعمال الصالحة ولا أول شيء في الدين يتبادر وشو؟ توحيد، توحيد. فلما قال حديث جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أول ما علم جبريل النبي وشو؟ توحيد. يعني النبي ما أمن على نفسه أن يزيغ قلبه للشرك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة. يا الله، هذا الرسول يقال له هذا. إذا كان البلاء أو يعني مثل الرسول لم يأمن على نفسه مثل هذا ويدعو الله بالثبات على نفسه لنفسه، فأنا وأنت من لا شيء. الله أكبر. يعني وين يغتر بنفسه يقول لا يمكن أشرك. يعني عندنا دعوة الرسول، دعوة إبراهيم. إبراهيم قال وجربني ونبي نعبد الأصنام، فكيف بالأولياء إلا فيهم شبهة في عبادتهم، لهم جاه عند الله. أصنام حجار، كان إبراهيم يخاف يعبد حجر وهو سيد الموحدين. أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه ثعالبه. إبراهيم لم يأمن، فكيف من كان دونه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، هذا جواب صحيح. طيب، متى يكون الرياء شرك أكبر يحبط العمل على إثره، أو لا يقبل إسلام الرجل لو فعل الإسلام؟ ومتى يكون الرياء شرك أصغر لا يخرج من الله؟ صحيح، إذا أشرك في أول الإسلام، قال أقول لا إله إلا الله، شاف مسلمين ويكرمونه ويعطونه هدية وحفلات، حفلة يسوونه، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكان دخوله في أصل الإسلام رياء عشان يكرمونه ذول ويرائيهم بالتوحيد، وهو ليس في نفسه الانقياد للتوحيد عياذا بالله، لم يوقن به. واضح؟ فهذا رآهم في أصل الإسلام فلا يقبل منه الإسلام لأنه دخل به مرائيا. طيب، يكون شرك أصغر الرياء إذا كان داخل في الإيمان أصلا والتوحيد، لكن عمل أعمال فردية مثل قيام الليل إلى آخره ليراه الناس. واضح؟ هذا كلام مهم جدا، مهم جدا أن تعرفه. فلا بد من دخل في الإسلام يدخل لله، ما يدخل عشان يكرمونها المسلمين حال كونه غير مستيقن أصلا بالتوحيد. مع الشرك بعيسى في نفسه أظهر فقط الإسلام وأبطن في نفسه مراءة الخلق ولم يكن مخلصا في دخوله للإسلام، هذا أصلا لم يدخل، فرياؤه هنا يعتبر شرك لا يستفيد منه وغير مقبول منه حتى يدخل في الإسلام لله. طيب، كيف تجمع بين هذا وبين تلك المرأة التي قالت قال أبو طلحة أو غيره قال إسلامي أو مهري أن يدخل فلان في الإسلام وأسلم وقبلته من غير إيش؟ من غير مهر. مو مشكلة. قال مهري أن تسلم أسلم. واضح أنه يريد إيش؟ في الأصل قد يقال قائل أنه يعني من أجل المهر. من يجمع؟ في أحد يجمع بين هذا وذا؟ يا إخواني ها في عندك جواب؟ في جواب واضح. ارفع صوتك. طيب هذا الصحابي لما شجع بمهرها عندنا دليل انه ما قبل الاخلاص في الاسلام وشجعه على ذلك من باب مثل سهم مؤلف القلوب ما يشجع على التوحيد اخذ بها سهم قال والله يعطون دور المسلمين فلوس هذولا كرماء اذا اسلامهم حق خلاص بدخل في الاسلام المهم كان السبب للاسلام هذا السهم فهي لما قالت مهري قالت يا الله طلبت مهر بس هذا اشهد ان لا اله الا الله خلاص ابى اسلم فاسلم لاصل الاسلام وهو موحد لله ولمهرها ايضا جاز من باب انه اصلا دخل يريد وجه الله في الاسلام والجائزه ذي له المهر تبع مهم هي الاصل ولكانت سبب للفت قلبه ليش لعظمه الاسلام في قلوب المسلمين وانهم يقدمون على الفلوس والمهر فالمقصود أنه لم يكن كصاحبنا الأول الذي قلبه نفاق وعدم إيمان فقط أظهر أشهد أن الله ليراه الناس ويكرموه بحفلة إلى آخره يريد أن يرأيهم حتى يثنون عليه في فرق ولا فرق طيب تقول جماعة التبليغ قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال الأمر في البصيرة ليس كما عيرنا بن عثيمين وقال أنتم جماعة جهال البصيرة هي ما يعرض في العقل من فهم وتوفيق بلا دليل ولا حجة ولا كتاب ولا سنة فالبصيرة في قول هذه سبيلي الأول ولا الثاني الأول هو اتباع كتاب السنة و نهج كتاب السنة في الدعوة إلى الله ولا ما يلقى في القلب فقط من رأي في أسلوب الدعوة في إلى آخره نعم الأول صحيح لأن إذا قلنا واحد ادعو إلى الله وما جعلنا له الميزان بصيرة هذا يقول أنا ترى عندي بصيرة وهذا يقول عندي بصيرة طيب وش الميزان لابد ميزان نحكم به أن فلان عنده بصيرة وهو كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح وهذا الذي خلى شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر على شخص أظهر البصيرة وقال لا ما عنده بصيرة هذا لا يجوز أن يعتمد في الدعوة شخص جعل البصيرة عنده في دعوة أهل الخمور والبرابط والعود والطنبور أن يجلس يغنيهم بأغاني جميلة مشوقة وزهديات من غير شراب ولا طبل قال فصار يجلس له أهل الخمور ويبكون فلا في بصيرة صحيحة يا شيخ الإسلام في الدعوة قال لا هذا معناه أنه غلب الرسول في طرق الدعوة والنبي استكمل الله به البصيرة فيجب أن تكون يعني البصيرة اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك وترك أن يكون قصاص يكثر القصص ويترك تعليم الناس الصلاة والمهم فوفق شيخ الإسلام إلى هذا الذي ذكره للسائل عندما سأله عن شخص ابتدع في أسلوب الدعوة وظن أن البصيرة مطلق بصيرة في العقل تجي وإلى آخره نعم الذان إن شاء الله بعد الأذان